شيخنا الشيخ محمد الغزالي في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث
وأنت شيخه بعد ما فعل فعلته
الأستاذ محمد الغزالي
الأستاذ أحمد
يقول إن القائلين بأن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة بفتواهم هذه أصاب الإسلام ضر شديد، إذ لا يعقل أن تفرض الزكاة على رجل عنده فدان شعير لا يكاد يخرج شيئا مذكورا، ويترك أصحاب الملايين بل المليارات لا يؤخذ منهم زكاة. فما جوابكم على هذه المقولة؟
جوابي على هذا القيل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه كما عهدناه في كل زلاته وشطحاته التي ظهرت في كتابه الأخير وفيما قبله أنه يعتمد على الرأي فيما يصدره من أحكام شرعية ولا يعتمد على النقل، والسبب في ذلك معروف منذ القديم، أن أهل الرأي لما كانت بضاعتهم مزجاة في علم السنة والحديث النبوي، ولذلك فهم يلجؤون لتعويض ما فاتهم من الخير إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي لا مستند لها من كتاب ولا سنة. وكل إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأي، أن يقول رأيي كذا، كل إنسان يستطيع هذا، وليس كذلك أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، أو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، لأن لجأه إلى مثل هذه الدعوة تتطلب منه جهدا كبيرا ودراسة واسعة جدا، وهو ما يعلم عند المحدثين بدراسة علم الجرح والتعديل من جهة، وأصول علم الحديث من جهة أخرى، فضلا عن دراسة أو اطلاع واسع جدا على الأحاديث المروية في كتب السنة بأسانيدها. وبما لا شك فيه ولا ريب أن مثل هذه الدراسة تأخذ من عمر الإنسان حياته كلها مهما بارك الله عز وجل له فيها. ولما كان هذا أمر شاق وصعب تناوله على كثير من الناس، ولذلك وجدناهم قد استقصروا الطريق وأتوه من أقرب السبل، بلاش دراسة علم الحديث وأصول الحديث ورجال الحديث ورواة الحديث، وإنما هو الرأي، أنا أرى كذا وأعتقد كذا، ولا شيء يكلفهم من ذلك جهدا يذكر. ولقد انتبه لهذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روي عنه من قوله رضي الله عنه: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن ذو وجوه. وهذه حقيقة، فيمكن مثلا أن نأخذ آية عامة وتكون السنة قد خصصتها، فيأتي صاحب الهوى ويحتج بآية عامة لجهله بما جاء في السنة مما يخصصها أو يقيدها حسب النصوص الواردة في القرآن الكريم. ولذلك نجد أهل الرأي قديما وحديثا استسهلوا طريق أهل الرأي واستصعبوا طريقة أهل السنة، فوقعوا في مخالفات للشريعة كثيرة وكثيرة جدا، حتى في مخالفة القرآن. لأننا نعلم والحمد لله جميعا، نحن أهل السنة نعلم أنه لا سبيل إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرا صحيحا إلا بالرجوع إلى السنة. فإذا لم يرجع المسلم إلى السنة في تفسير القرآن، لا شك أن مصيره مصير أي فرقة من الفرق القديمة التي كانت تسمى عند السلف بأهل الأهواء كالمعتزلة والمرجئة والخوارج ونحوهم. لابد أن يقع من أعرض عن القرآن عن السنة في فهمه للقرآن في شيء من هذا الانحراف، لأنه يكون قد تجاهل آيات كثيرة في القرآن الكريم تحض المسلم على أن لا يعتمد في فهمه ودراسته للقرآن الكريم على عقله، وإنما على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي أشار إليها القرآن الكريم بأنها البيان، حيث قال تبارك وتعالى في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان هو السنة. فإذا لم يلجأ ولم يرجع طالب العلم إلى السنة لفهم القرآن الكريم، فلا شك في أنه سوف ينحرف كثيرا وكثيرا جدا عن مراد الله تبارك وتعالى فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات البينات للآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. منطق هذا الرجل الذي يثبت وجوب الزكاة على عروض التجارة يلزمه أن يثبت كثيرا من الأحكام وينسبها إلى الإسلام لمجرد الرأي. ذلك لأن العلماء مثلا اتفقوا إجمالا على أنه لا يجب الزكاة على كثير مما تنبت الأرض، بعد أن اختلفوا في بعض الأنواع، لكنهم مثلا اتفقوا على أن الخضروات لا زكاة عليها. ونحن في هذا العصر نعرف بأن هناك أراضي كثيرة تزرع بالخضرة، وفي فصول من السنة مختلفة متعددة، وتثمر لصاحبها أموال طائلة جدا، فهل على هذه الخضر زكاة؟ الجواب باتفاق العلماء فيما نعلم أنه لا زكاة عليها. بل قد جاء في السنة تحديد الزكاة المفروضة على ما تنبت الأرض بأنواع أربعة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. فذكر عليه الصلاة والسلام الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذن خرج بهذا الحصر كثير مما تنبت الأرض، منه مثلا الذرة، وقس على ذلك الخضروات كما ذكرنا آنفا. صحيح كما أيضا أشرت سابقا إن هناك بعض الأمور اختلف الفقهاء، لكن الخضر التي لا تدخر هذه قد اتفقوا على الأقل المذاهب الأربعة على أنه لا تجب الزكاة عليها. فإذا أخذت القضية بالرأي، فنحن نجد مثلا ما الفوارق التالية: من كان عنده 200 درهم فضة وجب عليه الزكاة، عنده 20 مثقال من الذهب وجب عليه الزكاة، عنده 5 رؤوس من الإبل وجب عليها الزكاة، عنده 40 رأس من الغنم وجب عليها الزكاة. فهل قيم هذه الأمور التي فرض عليها الزكاة متساوية؟ الجواب لا. فأين قيمة الفضة لو كان هناك مثلا عملة فضية يتعاملها الناس اليوم من قيمة الذهب؟ فلو استعملنا الرأي لقلنا ما في عدل هنا، في 20 مثقال 20 دينار يساوي اليوم تقريبا 10 جنيهات ذهبية سعودية أو إنجليزية، بينما 200 درهم فضة ما أدري على الضبط، لكن لا يساوي إلا نذرا قليلا من هذه القيمة. فلو أننا حكمنا الرأي لأصاب شريعة الإسلام ما أصاب اليهود والنصارى من تحريف خطير في دينهم. ولذلك كان من الواجب علينا أن نقف عند حدود الشرع ولا نتعداها، لقوله عز وجل: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا الرجل أمثاله كثير ممن يناقش الأحكام الشرعية، وبخاصة إذا كان فيها اختلاف بين الفقهاء، فالراجح عنده ما حكم به عقله ورأيه. والآن نحن نقول: يتوهم هذا الرجل أمثاله أن الشارع الحكيم حينما لم يفرض الزكاة على عروض التجارة وفرضها على 5 أوسق مثلا من القمح أو الشعير، أخذ المسألة بعقله، وهو بلا شك مهما كان مغرورا به فسوف لا يستطيع إلا أن يوافق على قوله إن عقله محدود، عقله محدود وقاصر، ولا يستطيع أن يعرف حقائق الأحكام الشرعية إلا بالاعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ألغى حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب. وعلى ذلك فهو استعمل عقله فقال: كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من زرع شعيرا وكان قد بلغ النصاب وهو 5 أوسق، أما رجل عنده من عروض التجارة الملايين المملينة، ومع ذلك نحن نقول لا زكاة على عروض التجارة. جوابنا على هذه الشبهة العقلية من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى، لو فرضنا أن تاجرا ما عنده من عروض التجارة ما يساوي 1,000,000 ريال أو جنيه، مش مهم، ويقابله إنسان آخر عنده 1,000,000 نقد وليس عروض تجارة. نحن نسأل هذا الرجل العاقل الذي يحكم عقله في أحكام الشريعة، أي الرجلين تصرفه في ماله أنفع لأمته؟ الرجل الأول الذي حول 1,000,000 جنيه أو ريال إلى عروض تجارة وحرك مصالح الناس ونفع العشرات والمئات من الناس، هذا أنفع للمجتمع من الناحية المادية والاقتصادية، أم ذاك الذي حبس وكنز 1,000,000 جنيه في الصندوق الحديدي ثم هو مع ذلك يخرج النسبة المفروضة في المئة 2.5؟ نحن نسأل الآن أهل العلم بالاقتصاد، أي الرجلين أنفع لأمته؟ الذي كنز ماله وأخرج زكاته 2.5، أم الرجل الذي طرح ماله واشترى به بضاعة ونفع أمته؟ الآن هذا السؤال يوجه إلى الحاضرين على اختلاف علمهم وثقافاتهم، أي رجلين أنفع فيما تظن؟
الأول.
الأول. إذن هذا الرجل يغالط الناس، أو إنه يتجاهل، ومثله عندي كمثل الحزورة التي يحذر لما كنا صغار الأطفال بعضهم بعضا، يفاجئ زميله في المدرسة: بدي حزرك حزورة، قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول: لا، الرصاص، وهو محدود الوزن بالقنطار، والأمر بدهي جدا، فالوزن واحد، لكن في إيهام في اللفظ، الرصاص أثقل من القطن، لكن هو لم يلاحظ أن النسبة من حيث الوزن واحدة، هو لم يلاحظ هنا أن نسبة المنفعة بالنسبة للأمة عكس ما يتوهم هو حينما يتساءل مستنكرا: كيف يعقل أن يفرض الزكاة على من عنده كذا من المال ولا يفرض على من كان عنده من العروض التجارية ملايين مملينة؟ هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين، نحن لا نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقا، وإنما نقول ما تقتضيه الأدلة الشرعية أولا، ثم ما تقتضيه قاعدة اليسر في الشريعة ثانيا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن حينما نقول لا زكاة على عروض التجارة، إنما نعني ما هو معروف عند المذاهب الأربعة، أن كل تاجر عليه في آخر كل سنة أن يقوم بضاعته، ثم أن يخرج عن مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة في يده أو في صندوقه نقدا، فعليه أن يخرج 2.5%. هذا الذي نحن ننكره ونقول لا دليل عليه في الشرع، لكن يقابل هذا أننا نقول أن هذا الرجل الغني الذي حول نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمعه الإسلامي لم ينجو من الزكاة المطلقة، وأعني أن كل تاجر يجب أن يحقق في نفسه قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن يزكي نفسه مما طبعت عليه وأحضرت عليه، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، فعليه أن يزكيها، ولا يكون ذلك أبدا إلا بأن يخرج بقسم من ماله عن طيب نفسه. فهذا التاجر الكبير الذي عنده أنواع من العروض عليه أن يخرج منها ما تطيب به نفسه تزكية وتطهيرا لها، هذا واجب عليه من باب استعمال النصوص العامة. أما الذين يقولون بما ذكرناه آنفا من التقويم فهذا ليس له أصل في الشرع، ولذلك فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جدا في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل، وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حول رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه، أنه يجب عليه أن يخرج من ذاك من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة، حينئذ نعلم مغالطة هذا الإنسان. لكني لا أريد أن أتجنى عليه فأقول مغالطة، لأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط، وأنا أعتقد أنه لا علم عنده ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفة. أضم إلى هذا البيان شيئا آخر، وهو من الكمال من الكلام، فأقول: إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير، فيده هي العليا ويد الآخر هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح. أما الغني الذي حول ماله إلى عروض فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة، ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى. وبهذا ينتهي الجواب.
إخوة الإيمان، تتمة المجلس في الشريط التالي.
نعم.
بالنسبة لمحصول الأرز،
نعم،
الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو، 2 طن.
2000 طن،
2 طن يعني 2000 كيلو.
اه.
فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل. فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن.